Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم 13 من شهر 2 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الفلاتة والسلامات بجنوب دارفور، والحكومة غائبة والحشود بين الطرفين لا تزال قائمة،
وحتى الآن تجمعاتهم وتحرشاتهم بطريقة مكثفة.
كان أخ الوالدة والبارة بعدني أنه برس القوات أمس الصباح مش مشينا وقاعدين لحد الساعة ما جاءت قوات انتفل بيننا.
وصول أكثر من 12 ألف فار من غرب جبل مرة إلى طور، والأمم المتحدة بتقول صعوبات تحول دون وصول المنظمات للفارين في وسط دارفور.
المنظمات الأممية يعني الآن حتى نجيب المستمر المناطق في المنطقة الجنين تمرين جاهل جتور مرد.
الأمم المتحدة بتقول عدد الفارين من جبل مرة ارتفع إلى 38 ألف شخص، والميليشيات تقطع الطريق على النازحين الجدد وتفرض الأتاوات.
عندنا سبع الأهدى تعرض 10 شاهينات كان محملة بالنازحين القادمين من الجبل، وهم الآن في منطقة مرة اللي هو غربي طويلة، وتعرض لهجوم من جبل المسلحين.
حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي يدعو أهل دارفور لمقاطعة الاستفتاء ومناهضته في كل مراحله وإفشاله في الإقليم.
عندنا مناشدة لكل القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني السوداني الحادين على مصلحة البلد والمعانا في نداء السودان والممعانا في نداء السودان، إنه لازم نبقى نحن كلنا كتلة واحدة لمناهضة استفتاء دارفور.
أمريكي يدعو الحركة الشعبية والصادق المهدي وجبريل ومناوي للقاء تشاوري في أديس أبابا، والحركة تجدد رفضها لحوار قاعة الصداقة.
الحركة الشعبية تحب أن تؤكد أنها لن تشارك في حوار قاعة الصداقة بأي شكل من الأشكال، وترفض أي حوار غير متكافئ.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت الاشتباكات القبلية بين الفلاتة والسلامات بوحدة إدارية النظيف في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الأحد، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من الطرفين. وأكد يوسف السماني ناظر الفلاتة للراديو دبنجة يوم الاثنين، أكد وقوع اشتباكات بمنطقة ملوي بوحدة إدارية النظيف. قال الكلام ده أدى إلى سقوط قتلى بين الطرفين. وحول عدد القتلى قال الناظر إنه لا يعلم بالضبط عدد القتلى بين الطرفين، وأضاف بأنه الأوضاع بالمنطقة ليست مستقرة، وإنه حكومة ولاية جنوب دارفور لم ترسل وإنه حكومة ولاية جنوب دارفور لم ترسل قوات حتى الآن للفصل بين الطرفين. وقال إذا لم تتدخل الدولة وتفصل بين الطرفين ستظل الأوضاع كما هي. ودعا الناظر يوسف السماني الطرفين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ما يعكر الصفو العلاقة بين الطرفين، مناشد الدولة ببسط هيبتها وإرسال قوات إلى المنطقة للفصل بين الطرفين. وأضاف ناظر الفلاتة يوسف السماني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
إذا كمان خلاص ده شاف في معسكر هناك موجود هناك، وراح قال يأكل معسكر في معسكر موجود مع معسكر، وفي ناس مفجزة هناك حصل صدام في معركة عنيفة بين الطرفين ومن الجهتين ما تناش، لكن لا الصدام أذكر لك ده العدد كم ودلالة التفاصيل نهائية ما جابنا. كان أخ الوالدة والبارة بعدنا إنه برس القوات أمس الصباح، وإحنا بالليل اجتمعنا كلين الأمن اجتمعوا وطرافوا وقررنا أمس نمشينا سنة أمس مشينا وقاعدين لحد الساعة ما جات قوات انتفل بين الناس. والله الأوضاع ما أقدر أقول لك أوضاع مستقرة، ما لازم أقول لك أوضاع مستقرة ما دام حصل مواد بين الأطراف، ولسه الضغائن إحنا موجودة. إذا ما الدولة تفرض طيبتها أو تدخل قوات أو يحصل إنه سيطر حتى دي حتظل الفتنة موجودة، حتظل الفتنة موجودة في المنطقة لي. أنا مناشدتي بالنسبة لنا إحنا كلنا إحنا الاثنين الطرفين الفلات أو سلامات، كلنا يضبط نفسه يضبط أحد يضبط نفسه، ما في قضية تاعت مساجرة أو مشاع أو شكل أو قتال، هو حل القضية تاعتنا. إحنا جيران وبيننا علاقات أزلية معروفة سواء علاقات أرحام أو دين أو جيران. أضبط النفس وكل ذا لمسي يمسك حرقه ويمسك ذا المجرم عنده ونحل هالقضايا دي بالهداوة وتكون المنطقة بعلادنا منطقة ما يكون فيها نزاع وأضبر دولتنا دي تضع حيفتها للمنطقة تكون فيها سيطرة.
وحول الأسباب التي أدت إلى تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين قال الناظر يوسف السماني إنه في قرارات وتوصيات ترعاها ولاية جنوب دارفور ومحلية بورام، والتوصيات من ضمنها بسط هيبة الدولة والحفاظ على أمن الناس بإرسال قوات عسكرية ونشرها في تلك المنطقة. وأضاف في ظل عدم نشر القوات حصلت السرقات متبادلة بين الطرفين من وقت لآخر، وتابع أيضا قبل 3 أسابيع تمت سرقة 52 بقرة من منطقة سرقلة غرب منطقة قريضة، تحرك فزع وتتبع الأثر حتى دخل منطقة النظيف، وإن السلطات الأمنية بمنطقة برام تدخلت وطالبت من الفزع التوقف والتزمت بتتبع الأثر لاسترداد الأبقار المسروقة. وقال إن الفزع وقف لمدة أسبوع ولم تسترد السلطات الأبقار، وأضاف بأن هذا الأمر سبب ضغينة. وأضاف ناظر الفلاتة يوسف السماني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في توصيات القرارات بترعاها ولاية جنوب دارفور ومحلية برام الكبرى، والتوصيات المعروضة كانت بسط هيبة الدولة في تلك المنطقة أن تفضل أمن الناس من طيب قوات عسكرية تنشر في المنطقة دي عشان تفضل هيبة الدولة. وفي بعض القرارات الثانية زي ما كان أحكي عليك، لكن من أبرزها دي دولة وبساطة للسيطرة في المنطقة دي. وفي الفراغ ده حصل سرقات كثيرة متبادلة بين الطرفين، وده كل الشكل النزاع كله سرقات متبكل لآخر متبكل لآخر. وأخيرا في الأسبوع قبل 3 أسابيع مثلا اتشرد أفكار من سرقيلة اللي كانت غرب قريضة أفكار تجارية بعدها على سرقيلة دي، والفجرة ماشي وراها ودخلت داخل منطقة النظيف وتدخلنا من برام وهي تعجيه نحدكم هنا هنا خلينا من برام إن إحنا نتبع الأسر لحد ما نجيب الباين. هذا فرق بسيط جدا من تلك الحتة، أخذت حوالي أسبوع كامل بقرة 52 بقرة تجاري، وهذه المحلات الثلاثة ما قدرت تمرج هذه الأفكار وسببت ضغينة شوية. ها ظلت الناس يسألوا الحكومة وين الحكومة وين بعد بأسبوع تاني أو 10 أيام كمان السلام عليكم جاءنا الثلاثة ديل سألوا منهم مالهم كمان دي منطقة بولاية جيلات منطقة جيلات شمة بيفار اللي داخل أراضي اختصاصة طرم على التلسة دينسون، وهذا الإدعاء خلاص أدى إلى حوار أو إلى نقاش وتبادل فيه الناس المحصول التفاهم ودارسه، وكانت اللحظة دي معارة كبيرة في وقتها أدى إلى قتل واحد من الفلات واحد من السلامات.
وحول التطورات التي لحقت بذلك أوضح الناظر يوسف أنه وبعد أسبوع أو 10 أيام من ذلك اتهم السلامات الفلاتة بأنهم سرقوا أبقارهم، ودخل فزع السلامات إلى داخل منطقة جداد التي تتبع لمحلية تولوس وديمسو، وهذا السبب أدى إلى سوء التفاهم بين الطرفين ما أدى إلى مقتل واحد من الفلاتة وواحد من السلامات، وكان ذلك قبل أسبوع. وتابع وهو بيقول: جاءتنا قوات من برام وفصلت بين الطرفين، لكن تجددت الاشتباكات مرة أخرى مما أدى إلى مقتل 15 من الطرفين، مشير إلى أن الطرفين منتظرين الحكومة لحل الإشكالات. أضاف أيضا بقوله: قبل أسبوع ذهبنا نحن كإدارة أهلية لتفريق المجموعات، وقال إنهم هم منتظرين الحكومة تجي لحل القضية. وأضاف ناظر الفلاتة بأنه بعد ما انتظروا الحكومة ولم تأتي لحل المشكلة تحركوا إلى منطقة ملوي يوم الأحد، وهناك يوجد معسكر للسلامات مما أدى إلى حدوث اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى بين الطرفين. ومن جانب السلامات قال العمدة علي عبد الله عمدة قبيلة السلامات بمنطقة النظيف إنه قبيلة الفلاتة هاجمت منطقة النظيف يوم الأحد أدى إلى مقتل واحد من الفلاتة وجرح 3 آخرين، جراح 3 منهم خطرة. ووضح إنه الفلاتة دايرين تهجير المواطنين من منطقة النظيف، مبين إنه لا يوجد سبب آخر. وقال إنه الفلاتة هاجم النظيف بقوة مكونة من 6 عربات لاندي كروزر، منها 2 عربيتين فيهم مدفع دوشكا، وحوالي ما بين 1600 إلى 1700 من الأفراد على ظهور الخيول والجمال. وقال إن الهجوم الذي نفذته قبيلة الفلاتة كان بشهادة القوات النظامية بالمنطقة، وقال: ذهبنا إلى القوات النظامية وأخبرناهم بأنه في حشود جاية من الفلاتة لمهاجمة المنطقة، وطلبنا من القوات أن توفر الحماية للمدنيين، لكنهم قالوا لنا لم تأتينا تعليمات بذلك. وأضاف العمدة علي عبد الله عمدة قبيلة السلامات بمنطقة النظيف للراديو دبنجة في هذا الخصوص.
حقيقة يعني يؤسفنا أنه الحدث اللي تم بالأمس في الهجوم البشع اللي هو تم من الفلاتة على منطقة النظيف بدون أي سبب، وهي ما نزاعات، هي يعني افتكر أن نازل ما عندنا بيننا بينهم نزاع، لكن هم بس نحن كنا الحقيقة يعني بالأمس قاعدين ناس آمنين في منطقة آمنة مستقرة مأهولة بالسكان كلها، بيجينا في ساعة حالة الساعة يعني اثنين النازل هجموا علينا بقوات ثقيلة جدا، عدد ست عربات دي فيها اثنين عربة محملة بالدوشكة، وكان فيهم عدد لا يقل من 1600 ناس ماشيين مشاء حافين وجمال، ونحن قافلين كده بدوا فينا الهجوم في المنطقة في وحدة إدارية اللي هو النظيف، وذلك بشهادة القوات النظامية اللي موجودة هناك في الوحدة الإدارية، في قوات نظامية وفي قوات شرطية. نحن اتحركنا ورينا للقوات أنه نازل في طرف المدينة والآن بدوا الضرب، ناس القوة قالوا نحن سامعين، قلنا لهم كده وفروا حماية في طرف المدينة للناس المواطنين ديل، هم قالوا لنا لحد ما جينا التعليمات، وبدأت المشاكل الحقيقة. نحن يعني احتسبنا فيها واحد شهيد و13 جريح، منهم ثلاثة جروحهم حالتهم متأخرة، والبقية ديل يعني الحمد لله بخير، الجروح بتاعتهم خفيفة.
ومن جهة أخرى أوضح العمدة علي عبد الله عمدة قبيلة السلامات بمنطقة النظيف أن المعركة قادوها 6 من عمد الفلاتة بالإضافة إلى 2 من الأمراء، وقال إنه المسألة كانت مدبرة ومخطط لها، ووضح إنه السلامات فقدوا 470 رأس من الضان والأغنام، وقال إنه السلامات تصدوا للمهاجمين ومنعوهم من دخول النظيف، وإنه الفلاتة خلفوا وراهم 11 جثة تم تسليمها للقوات الحكومية بمنطقة جداد بوحدة إدارية النظيف، وتابع إن الحشود لا زالت حول المنطقة. وأضاف العمدة علي عبد الله عمدة قبيلة السلامات بمنطقة النظيف لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
هذه المعركة كان قادوها قيادات قبيلة الفلاتة ما أقل من 6 من العمد والأمراء والعقدة، وفعلا يعني كانت المسألة مدبرة ومخطط لها، وفيها نحن خلاص بالنسبة تم فقد بتاعة جزء من الممتلكات اللي هي القنم، كانوا الماعز ما أقل من 470 رأس، بذلك يعني تم دحرهم من الدخول إلى النظيف تماما، والآن خلفوا جثث في داخل النظيف، والآن القوات النظامية شاهد على ذلك، والآن هسه رفعتهم 11 جثة وسلمتهم الآن لمنطقة بقولها جداد، وحتى الآن تجمعاتهم وتحرشاتهم بطريقة مكثفة، نتوقع يعني حتى هم اتصلوا علينا باستفزاز الليلة بيقولوا بكرة الصباح عندهم هجوم ثلاثة محاور لمنطقة النظيف السابع 10-17 هجوم، وحتى الآن نحن ما ردينا عليها وما حنرد، لكن بإذن الله لا نقصر عن الدفاع عن النفس. يا عزيزي أنا واحد الناس المشتركين في الفزع المشترك، الفزع ده على رأس القوات النظامية، وأنا كعمدة بالذات جوني ومشينا في الفزع ده، كلام عاري من الصحة، وما في زول التزم بأنه بيطلع طريق، وما في زول التزم، وحتى الأبقار ده نحن نما في علمنا ليس سارقينها سلامات، سارقينها ناس آخرين، لأن انسرقت من وحدة من محلية قريضة ومحلية قريضة نحن بيننا بينها كم محلية، لا يمكن أن السلامات تمشي وتسرق تنهب أموال من محلية ما كانوا هم سكانها وما كانوا هم بالذات يعني بغادر المحلية طول ذاته.
وفي ولاية شرق دارفور وقع أمراء الزيوت وأولاد عمران على وثيقة أحد وميثاق الصلح النهائي بمدينة الضعين يوم الاثنين بحضور واعتماد رئيس لجنة الأجاويد ناظر عموم الرزيقات ووالي شرق دارفور ووالي غربي كردفان. وقال رئيس لجنة الأجاويد الناظر محمود موسى ماديبو إن توصيات الصلح الموقع بين الطرفين بتمثل أساس للسلام والتعايش السلمي، وأشاد ناظر عموم الرزيقات بدور وفدي القبيلتين في مساعدة الأجاويد على طي ملف الصراع بينهم، وأكد الناظر محمود إنهم هم هيعملوا بجد لضمان تنفيذ مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر لأرض الواقع، حيث قتل نحو 133 شخص وأصيب المئات في مواجهات واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين أولاد عمران والزيوت بسبب نزاع حول ملكية الأرض بولاية غرب كردفان في شهر 11 سنة 2014 وقبلها في شهر 7 من ذات العام، حيث سقط 150 قتيل من البطنين. مقتل عثمان عبد الرحمن محمد وصدام آدم محمد وإصابة خميس يعقوب ومصطفى عبد الله عبد الكريم وإبراهيم عبد الرحمن بجراح في اعتداء من قبل الميليشيات المسلحة على عدد من النازحين صباح أمس الاثنين جوار عزرني شرق الجنينة بولاية غرب دارفور. وقال أحد أقارب القتلى لراديو تبنغا إنه 17 من نازحي أردمتا مشوا بالكوار صباح أمس الاثنين إلى مشروع الفرقة 15 مشاه جوار منطقة عزرني شرق الجنينة لجمع القش والحطب، حيث اعترضهم حوالي 30 من أفراد الميليشيات على ظهور الخيول ومنعوهم من جمع القش والحطب باعتبار أنهم تجون إلى القش والحطب. ولما أبدى النازحين مقاومة دخلوا معهم في صدام استخدموا فيه الرصاص، الأمر الذي أدى إلى وفاة عثمان عبد الرحمن محمد وصدام آدم محمد وإصابة خميس يعقوب ومصطفى عبد الله عبد الكريم وإبراهيم عبد الرحمن بجراح نقلوهم بسببها إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وبين بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لكن الشرطة لم تتحرك، لذلك خرج الأهالي في فزع لتعقب الجناه. وأضاف لراديو دبنجة من الجنينة
هذه ذا حصل 10 صباحا مجموعة من نازحي معسكر أردمتا و 11 فردي من معسكر أردمتا أصحاب قوارو مشوا المشروع بتاع الفرقة 15 لجمع القش والحطب ولقوهم مجموعة من الجنجويت راكبين خيول 30 فردي. قال لهم الشري ده نحن محتاجين له ونحن دارين نبوء نحن لناس القمائن والبلد ده نحن حررناه وإنتوا ثاني ما تجي فيه. بعد ذا حصل المصادمة وهتف شهادة من أهل المساليب بتاعت معسكر أردمتا وهم صدام وعثمان وفي عدد 3 من الجرحى. في فزع طلع لكن ما طلع ما أي قوات لا جيش لا شرطة، في فزع بتاع حالي هسي طلع.
اغتصبت ميليشيات حكومية أمس الاثنين فتاتين وامرأة بشرق الجبل مرة في حدثين منفصلين بمنطقتي تنقرارة وكتور بشرق الجبل تحت تهديد السلاح. وقالت واحدة من قريبات المغتصبات لراديو تبنغا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية على ظهور جمال هاجموا الساعة 11 من صباح أمس الاثنين فتاتين، واحدة منهم عمرها 16 سنة والأخرى 17 سنة، كانوا بيجمعوا القش في منطقة تنقرارة 15 كيلومتر جنوب تابت وقاموا باختصابهم بالتناوب تحت تحديد السلاح. وقالت إنهم هم بلغوا حامية تابت بالحادث ولكن ردهم كان إنه السلطات وجهت بأنه جميع البلاغات يتم فتحها لدى السلطات بمدينة طويلة. وفي منطقة كتور هاجم اثنين من أفراد الميليشيات يوم الأحد امرأة كانت بتنشل الماء في إحدى آبار الموية وقاموا باختصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح. وقال أحد أقارب المغتصبة بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى حامية كتور إلا أنها لم تتحرك لملاحقة الجناة. اتوفى 8 مسافرين وأصيب 15 آخرين بإصابات خطيرة و20 من الجنسين بإصابات خفيفة أمس الاثنين بسبب اصطدام بص سفري من شركة الرفاعي في طريقه من الخرطوم إلى الفاشر بشاحنة جرار تابعة لشركة أبرسي في منطقة تندلتي النيل الأبيض، وتم نقل المصابين والجرحى إلى مستشفى تندلتي لتلقي العلاج. دعا حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي أهل دارفور خاصة والشعب السوداني قاطبة العمل على مقاطعة ومناهضة الاستفتاء الإداري لدارفور في كل مراحله نتيجة لانعدام الخيارات أمام أهل دارفور في ظل سطوة الميليشيات وغياب الدولة وعدم توفر أدنى معايير المشاركة والشفافية والمراقبة. ووجه حزب الأمة كل مؤسسات خاصة في دارفور لوضع الترتيبات الكفيلة لإفشال المخطط النظام في دارفور عبر تعبية شعبية تعبر عن إرادة إنسان دارفور في إطار هنا الشعب وعزل النظام المتهالك شعبيا. وناشد بيان حزب الأمة الصادر باسم الأستاذة سارة نقد الله ناشد القوى السياسية والمدنية والمطلبية والإدارة الأهلية إنها تتحمل مسؤوليتها في مناهضة هذا الاستفتاء الذي يجي في إطار مسلسل الانفراد والعناد الذي يضيع البلاد والعباد. وأعلن حزب الأمة استعداده للتنسيق والتعاون في هذا الشأن. وأضافت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحزب لراديو تبنغا من الخرطوم
احنا بالنسبة لموضوع استفتاء دارفور قلنا لكل الشعب السوداني وعلى وجه الخصوص اهلنا في دارفور انه حزب الامة بيفتكر انه الاستفتاء ده يقاطع مقاطعة كاملة لانه في استحقاقات اتفاقية الدوحة في حاجات اهم من الاستفتاء في اعادة الاعمار في وقف الحرب ليه ما سووا الحاجات دي اسمعنا مشوا بس للاستفتاء ونحن عملنا توجيه لكل قيادتنا في الحزب هناك في الولايات الخمسة إنه حزب الأمة واقف مع أهل دارفور في مطالب الأساسية وهي إقليم واحد وإنهم يلقوا حقهم في الثروة والسلطة بنسبة السكان كهسي دارفور تلتها لدارفور في المعسكرات والباقي في الشتات وبالتالي لما يحصل استقرار وهل دارفور يرجعوا بلد بعد ذاك يكون هم كلمة في طريقتهم كيف إنها.
وحولي ما هو مطلوب من المجتمع الدولي دعا الحزب في بيانه المجتمع الدولي والإقليمي الذي تؤرقه الأوضاع في دارفور إدراك خطورة الاستفتاء في هذا التوقيت وتدارك الأوضاع الإنسانية في دارفور ورفض سياسات النظام العنصرية وفي مقدمة الاستفتاء واعتباره ضمن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وأكدت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة والناطقة الرسمية باسم الحزب أكدت لراديو دبنجا يوم الاثنين أن مناهضة هذا الاستفتاء الهمجي المصمم للقضاء على إرادة أهل الإقليم وإكمال مخطط تمزيقهم يعد أولى أولويات الحفاظ على وحدة البقية الباقية من الوطن ودعت الجميع لدحر ما أسمته بالمخطط اللعين وأضافت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة والناطقة الرسمية باسم الحزب للراديو دبنجا من الخرطوم
عندنا مناشدة لكل القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني السوداني الحادين على مصلحة البلد والمعانا في نداء السودان والممعانا في نداء السودان إنه لازم نبقى نحن كلنا كتلة واحدة لمناهضة استفتاء دارفور وأيضا خاطبنا المجتمع الدولي أنه ضروري جدا إنهم يوقفوا العبث الحاصل بالنسبة لاستفتاء دارفور ده لأنه ده واحدة من مخرجات اتفاقية الدوحة وبالتالي إنه لازم يكونوا واقفين مع مصلحة أهل دارفور وين إنهم في الأول يعملوا لهم إعادة رجوع والتأهيل لقراهم بعد ذلك سألوهم من السبتة وما هي السبتة دائنا الأساسي للشعب السوداني عامة ولأهلنا في دارفور خاصة مقاطعة هذا الاستفتاء مقاطعة كاملة من التسجيل لحد ما يحصل التصويت لأنه أصلا نتائج جاهزة ومعمولة لأنه هم دي الطبخة دارين يعملوا بها حاجاتهم فنقول إنه نحن الناس قاطعوه وبعد ذلك هم اللي سووا دايرينه.
ومن جانبه ناشط عمر قمر الدين إسماعيل الناشط في مجال حقوق الإنسان ناشط مواطني دارفور بعدم المشاركة في الاستفتاء الذي تريد الحكومة أن تزور به إرادة المواطنين على الرغم من أن الحكومة ستستضيف فصلا جديدا لفصول انتهاكاتها للتزوير والتضليل وقال إن الاستفتاء لن يضيف شرعية جديدة لنظام ظل يزور إرادة الشعب لأكثر من 25 عام وأضاف عمر قمر الدين إسماعيل الناشط في مجال حقوق الإنسان لراديو تبنجا من واشنطن
الحبي حتسوي الإدارة تسوي أنتوا عندكم القوة كيف قوتكم أنتوا في أرجلكم وفي أصواتكم قوتكم أنه في أرجلكم يوم الاستفتاء ما في حد يطلع من بيته ولا يمشي ولا يعين للشارع ده من ناحية وإذا زوروا وهم يعني عندهم تزويرهم ومقاولي الأنفار اللي بيجيبوهم وهكذا انتوا عددكم معروف وهم عددهم معروف فقولوا ان احنا بيدينا دي نحن ما اشترك في الاستفتاء ده ولا برجلينا مشينا لمناطق الاقتراع الوهمية دي لكن انتوا جبتوا نتائجكم دي من محل انتوا عارفين ونحن متأكدين من اننا نحن لا قلنا لهم بس دارفور ولا قلنا لهم خلوها واحدة ده الموضوع المطروح طبعا في الاستفتاء لكن نحن بنعرف ان دارفور من ما ربنا اوجدنا واوجد دي دارفورنا دي ها دارفور الواحدة دي اللي بنعرفه كلنا ده حق المواطن الحكومة تعبت تعبتها وتعمل في التزوير وتعمل في الكذب والنفاق بتاعها لكن بيجي لمرحلة بتاعت انه انا عنده صوت بتاعي ده يجب أن يحسب وخليها تزور بعد ذاك وتملي الصديق دي وخليه يجيبها من محلها مليان أصلاً ما هل هذا الدين دي شرعية؟ إلى اليوم النظام ده له 27 سنة وإلى اليوم لا شرعية له على الإطلاق في أي شيء، وهذا الشعب السوداني يدرك ذلك، وهذه الحكومة التي تعوي كالكل تعرف ذلك. في كل يوم ما يصبح عليهم الصباح مشكلتهم الأساسية في أنهم يعلموا علم اليقين أنهم لا شرعيين، وهذه حكومة بنت سفاح.
ومن جهته أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه للاستفتاء الإداري لدارفور، وطالب الحزب في بيان طلب بالعودة إلى نظام الإقليم الواحد دون استفتاء، مشير إلى أن دارفور تاريخيا ظلت إقليم واحد، وإن تقسيمها إلى ولايات جاب قرارات إدارية من الرئيس السوداني عمر البشير وليس عبر استفتاء سكانها. ووضح الحزب بأن مطلب العودة للإقليم الواحد بشكل ضمانة لتكامل مقومات التنمية، بينما استغلال الولايات يجردها من ذلك، وكذلك يشكل ضمانة للتكامل البيئي الزراعي والرعوي بين أطرافه، لا سيما بعد انفصال جنوب السودان الذي كان ملاذا للكلاء والماء لرعاة دارفور في فصل الجفاف. وأشار الحزب إلى تقسيم الإقليم إلى ولايات سوف يقود إلى تمكين حزب المؤتمر الوطني الحاكم واستفحال الأزمة التي يشهدها الإقليم وتهديد وحدة ما تبقى من السودان. هذه الأخبار مستمعينا الكرام بتجيكم من راديو دابنغا. تلقت قيادة الحركة الشعبية دعوة للقاء تشاوري استراتيجي مع الآلية الرفيعة برئاسة تامو أمبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة ما بين 16 إلى 18 من شهر 3 الجاي. وقد شملت الدعوة حزب الأمة وحركة تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة السودانية والحكومة السودانية. ورحبت الحركة الشعبية في بيان لها يوم الاثنين بالدعوة وأكدت على حضورها. وقالت الحركة في بيانها إنها هتعمل على تقديم موقف موحد لقوى نداء السودان في الاجتماع التشاوري بعد إجراء المشاورات اللازمة بين كافة قوى نداء السودان. وأعلنت إنها ستسعى أيضا مع الآخرين لقيام اجتماع قادة قوى نداء السودان قبل الاجتماع التشاوري مع الآلية الرفيعة. وأضاف مبارك أردول الناطق الرسمي باسم ملف السلام والتفاوض بالحركة الشعبية لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تلقت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان دعوة للقاء تشاوري مع الآلية الإفريقية برئاسة الرئيس تامو أمبيكي. اللقاء سوف يكون في أديس أبابا في فترة من 16 إلى 18 مارس القادم. الدعوة كذلك طلبت إلى حزب الأمة وحركة تحرير السودان مناوي العدل والمساواة والحكومة السودانية. نحن في الحركة نرحب بها ونؤكد على حضورنا. سوف نعمل لتقديم موقف موحد كقوى نداء السودان في اجتماع تشاوري، وهذا يتم طبعا بعد اجراء المشاورات اللازمه مع كافه قوى نداء السودان. نحن اجرينا كذلك عده اتصالات مع قاده نداء السودان وسوف نواصل التشاور معهم. سوف نسعى في الحركه الشعبيه لقيام اجتماع لقاده قوى نداء السودان قبل هذا الاجتماع الاستراتيجي مع الاليه الافريقيه.
وحول اللقاء التشاوري وما اذا كان سيكون بديلا للقاء التحضيري، اكدت قياده الحركه الشعبيه في بيانها انه اللقاء التشاوري الاستراتيجي مع الأهلية الرفيعة ليس بديلا للاجتماع التحضيري الذي يجب أن يضم كافة الأطراف بعيدا عن سياسات الخيار والفقوس. وأكد البيان إن الحركة الشعبية لن تشارك في حوار قاعة الصداقة بأي شكل من الأشكال، ولم ترفض أي حوار متكافئ منتج وذو مصداقية يبدأ بوقف الحرب وتوفير الحريات ويحقق الحل الشامل ويفضي للتغيير. وشددت الحركة في بيانها على عدم السماح بتقسيم الصف المعارض لا سيما نداء السودان، واستخدام اللقاء للدفع بمطالب الشعب السوداني وقوى نداء السودان وقوى التغيير إجمالا. وأضاف مبارك أردول الناطق الرسمي باسم ملف السلام والتفاوض بالحركة الشعبية لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
اللقاء التشاوري مع الآلية لن يكون بديلا للاجتماع التحضيري الذي يجب أن يضم كافة الأطراف بعيدا عن سياسات النظام الذي يقسم بها المعارضة، وسوف لن نسمح بتقسيم الصف المعارض، وسوف نستخدم هذا اللقاء للدفع لمطالب الشعب السوداني وقوى نداء السودان وهو التغيير إجمالا. الحركة الشعبية تحب أن تؤكد أنها لن تشارك في حوار قاعة الصداقة بأي شكل من الأشكال، وترفض أي حوار غير متكافئ وغير منتج وغير ذا مصداقية، ويدخل المساعدات الإنسانية ويوفر الحريات ويحقق السلام الشامل ويفضي إلى التغيير الحقيقي والمنهجي داخل الدولة السودانية. حوار يكون متكافئ وذات مصداقية.
وصل إلى منطقة طور غربي جبل مرة 287 أسرة فارة من القصف الجوي والمدفعي، وليرتفع بذلك العدد الكلي للفارين إلى طور إلى حوالي 12,034 شخص يوم الاثنين، بينما وصل عدد الفارين إلى نرتتي حتى يوم الجمعة إلى حوالي 12,003 أسرة. وناشد أحد مشايخ طور عبر راديو دبنجا يوم الاثنين، ناشد المنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتقديم العون والإقاسة والإيواء والطعام لهؤلاء النازحين الجدد في طور ونرتتي. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة إن وكالة الإقاسة لم تتمكن من تقديم أي مساعدات في ولاية وسط دارفور بسبب عدم إتاحة الوصول. وأضاف أحد المشايخ للراديو دبنجا من طور:
المنظمات الأممية يعني الآن حتى نجيب المستمر في مناطق من منطقة جولين تمرين جاهل جتور جربي يوم 13 سرطان 242 سرى 242 يوم 12 جربي كان واحد وثيرين سرى جنن مدجة مطر وناغ وثيرين هذا الهجوم المستمر يوم 15 جنائر يوم 12 جربي جتور لازم يعجين جزيان كل الموجودين حاليا جتور لازم يعجين المسي بجاكات وبجاك مرتبة لكب النام ودكتين.
ومن جانب الأمم المتحدة، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، أكد ارتفاع عدد الفارين من المعارك الدائرة في جبل مرة بدارفور بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إلى 37,000 نازح، وشكت من قيود صارمة تحيط من وصولها للنازحين الجدد. وقالت إن المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقق أو تغييم لأوضاع النازحين الجدد من منطقة جبل مرة الذين وصلوا إلى ولاية وسط دارفور. وتابعت إنه ورغم أن السلطات المحلية أفادت بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه المسألة، لكن المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق فيما إذا كان هؤلاء النازحين أو المتأثرين بالنزاع قادرين على الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها. وأضافت بأن القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الأمني غير المستقر حال دون قيام منظمات الإقاسة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول أعداد النازحين الجدد. وأكدت إن هذه التعقيدات منعت المنظمات من الوصول إلى 5,000 نازح من منطقة مولي والغرة التي حولها وتقديم المساعدات لهم، فضلا عن تقارير من مصادر بتفيد إن عدد غير معروف من الأشخاص فروا إلى دولة تشاد المجاورة. وصلت 155 أسرة فارة من القصف الجوي والمدفعي شرقي جبل مرة لمعسكرات طويلة من مناطق طنطبايا وتبلدية، وكشف شهود ونشطاء متعددين في طويلة لراديو دبنجا يوم الاثنين كشفوا عن تعرض 10 شاحنات محملة بالنازحين الجدد الجايين من قرى جبل مرة لهجوم من قبل الميليشيات الحكومية على ظهور عربات اللاند كروزر، وطالبوا من كل سواق شاحنة دفع مبلغ 500 جنيه نظير السماح له بالعبور. ووضحوا أن الهجوم جاء على خلفية قيام معتمد طويلة بعملية تمشيط للمنطقة للقضاء على الميليشيات التي تنهب ممتلكات المواطنين وتهدد أمنهم، فقامت الميليشيات بمهاجمة النازحين ونهب ممتلكاتهم في تحدي لسلطات المعتمد. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنجا من طويلة:
انتر يوم السبت وصلت اكثر من 72 اسره اللي هو من مناطق سماده ومناطق تندباي وتبادي، وهذه المناطق غرب طويل على ابو الدين على ابو 30 كيلو، وهذا المناطق عند اول مره انه يجي طويله، يعني دي المناطق شمال روكيرو، والان هم وصلوا في معسكر الجديد، ولكن ودم يعني وادي سيء جدا، وانا نرجو انه كل المنظمات تجي معهم، لانه الان اطفالهم ثلاث ارباع منهم معرضين لسوء التغذيه، وعددهم يعني اثبت كلهم بالذات، لانه في جزء منهم ذاب جوار من معسكر سرطاني، جولة طويله هنا، معسكر ده في كبكبيه، لانه في جزء كبير منهم في حياه مجيئه هنا، لانه معسكر ده اثبت محدد باختصاباته بالتبوي، واظن منهم وصلت 50 متر الان في معسكر رواندا، نازل النظر من شمال الجبل ومشوا كبكبي وتاني برضو لقوا معانا وكمان لجوا لمعسكر رواندا. ديل وصلوا يوم السبت عايدين أرض أنا قلت عايدين من قرية سومادي وتبدي وتندباي، عندنا صباح الأحد 14 شاحنات كان محمل بالنازين القادمين من الجبل، وهم الآن في في منطقة مرارة اللي هو غرب طويلة وتعرض لهجوم من قبل المسلحين اللي عندهم كروزر ومعهم سلاح ذات دفع الرباعي وهدد السواقين كل سواقين يقفى لهم 500 جنيه سواقين كله تحت الأعلان يتحدرون بسلاح ودفع لهم 500 وفي عربية الرباعي منهم هربوا وضربوا في كتاف والدين في لسك القلب والأمامي ولكن بفضل الله يعني تمكن السواقين ليلحظ المعسكر
من جانب الأمم المتحدة وزعت منسقية الشؤون الإنسانية أوشا وشركائها الإقاسة الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى لعدد 38 ألف من المدنيين وغالبية من النساء والأطفال الذين نزحوا بسبب النزاع الأخير الذي اندلع في منطقة جبل مرة. ووفقا للأمم المتحدة فقد أجبر القتال في منطقة جبل مرة منذ منتصف شهر واحد الآلاف من المدنيين على الفرار من المنطقة الجبلية التي تمتد في ثلاثة من ولايات دارفور حيث مشى الكثير منهم سيرا على الأقدام لأميال دون طعام أو ماء. ووضح بيان الأمم المتحدة يوم الاثنين أن 23 ألف من هؤلاء الفارين الذين حصلوا على المساعدات موجودين بمنطقة سورتنه بالغرب من قاعدة بعثة اليونامت بينما وصل 13 ألف آخرين إلى معسكرات طويلة للنازحين حيث تلقوا المساعدات هناك. وأشار البيان أيضا إلى وصول ألف من هؤلاء الفارين من جبل مرة إلى كبكابية حيث قدمت لهم المساعدات. ووضح بيان الأمم المتحدة إنه 62% من النازحين الجدد في سورتنه هم من الأطفال و 28% منهم من النساء. قال بابكر أحمد ديقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية إنه 4000 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى بيعيشوا في ولاية جنوب دارفور دون أن يتلقوا أي مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية أو المحلية بعد اجتماع ضمه إلى جانب مسؤولين من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ووالي جنوب دارفور آدم الفكي الطيب في نيالة يوم الأحد لوضع خارطة لتسجيل وتجميع اللاجئين في مقيم وتقديم المساعدات لهم وأضاف بأنه نحو 900 طفل من عمر الدراسة لا يحصلون على حظهم من التعليم منذ اندلاع النزاع في بلد أفريقيا الوسطى. أكد الأستاذ محمد المكي صالح رئيس لجنة معلمي مرحلة الأساس والثانوية بولاية شمال دارفور أكد أن نقابة المعلمين بالولاية انتهت وتم حلها ولا يزال هناك فراغ إداري وتنفيذي. وقال مكي لراديو دبنجا يوم الاثنين أنهم هم كانوا في انتظار تكوين جديد للنقابة بشمال دارفور ولكن الحكومة تريد أن تلتف لتعود نفس الوجوه للنقابة. ووصف العمل النقابي بأنه أصبح جزء من النظام وإدارته وطالب مكي الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالحياد والشفافية والخروج من نفق التبعية التي أضرت بأوضاع المعلمين بولاية شمال دارفور. وأكد مكي كمان أنهم هم ليس ضد الحكومة ولكنهم ضد تسييس وظيفة النقابة التي هي منبر لجميع المعلمين. وأضاف الأستاذ محمد المكي صالح رئيس لجنة معلمي مرحلة الأساس والثانوي بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا من الفاجر
الآن هي نقابة حكومة ونقابة قاعدة وين قاعدة دارفور وبيشتغل شنو بيشتغل روحة يعني شغل بيشتغل وما بيشتغل شغل عام لكل الناس عشان الناس تستنفع من شغل النقابة. أما هي نقابة ما مطمئنة النقابة قاعدة الآن نقابة تقدر تقول نقابة سلطان تقدر تقول نقابة حكومة تقدر تقول نقابة خاص نقابة أفراد هي دي وضعية النقابة اللي موجودة الآن. لكن إحنا بنقول الحمد لله الآن النقابة دي تحلت وينبغي الحاجة الجديدة تجي أنا قلت تكون نقابة خدمية تخدم أخوانا تكون رسالية عندها رسالة تقضيها يعني مش نقابة بتعزول بقضى أغراض بتأروه أو سواء كان الحزب الممكن ينتدور نتحلى الآن هي في وضعية لجان تسعير لخائد ديام النقابات الجديدة بعدها بيسلموهم المهام لكن بيقول تجي نقابات بطريقة مشروعة بانتخابات بطريقة كويسة بعض.
وفي ولاية جنوب دارفور عجزت وزارة المالية الولائية عن تطبيق زيادة أجور المعلمين رغم صدور قرار من وزارة المالية الاتحادية بتطبيق الزيادة بنسبة 30%. ونفذت جميع ولايات السودان القرار منذ شهر واحد الماضي، بينما أبدى الموظفين في جنوب دارفور خشيتهم من عدم تطبيق الزيادات بنهاية شهر 2 الجاري، في وقت تزداد فيه أسعار السلع الضرورية بالأسواق المحلية ارتفاعا قاربت نسبة 11%، وأبدى عدد من الموظفين في نيالة أسفهم لتماطل وتباطؤ وزارة المالية في تطبيق زيادة الأجور، مشيرين إلى أن الراتب الشهري للموظف ما عاد كافيا لمتطلبات الحياة حتى بعد تطبيق الزيادة. أصدر معتمد محلية الفاشر التجاني عبدالله صالح قرار بمنع حركة وتجول المواتر من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباحا داخل مدينة الفاشر، ووجه القرار بعدم الإفراج عن أي موتر يتم القبض عليه إلا بتوجيه من لجنة أمن الولاية، على أن يشمل القرار كافة المواتر الحكومية والتي تتبع للقوات النظامية والملاكي. ووجه المعتمد بوضع القرار موضع التنفيذ اعتبارا من أمس الاثنين. انطلقت بولاية غربي دارفور أمس الاثنين عملية التسوية لأراضي وأحياء المدينة، وذلك بتمليك الحر للأراضي لمواطني الولاية بدلا من ملكية المنفعة. ووضح رئيس الجهاز القضائي بالولاية إن تسوية الأراضي تستمر لمدة سنة، بينما الطعون تستمر لفترة 6 أشهر، مشير إلى أن سداد الرسوم سيتم عبر التحصيل الإلكتروني. وأعلن قاضي المحكمة العامة بالجنينة محجوب مصطفى إن الرسوم المفروضة على القطع السكنية تقدر بقيمة 600 جنيه، مشير إلى أن هذه التسوية تهدف إلى تمليك الأراضي للمواطنين وحماية من كافة أشكال التعديات. الخبر الأخير في النشرة، كشفت مؤسسة نوبا ريبورتس الإخبارية أن اتجاه للحكومة إنفاق 70% من موازنتها على الحرب هذا العام، وقالت إن الحكومة تخصص ضمن موازنتها الرسمية 17 بليون جنيه سوداني للأمن والدفاع، أي ما يعادل ربع موازنة البلاد. وقدر الباحث الدكتور صديق أمبده إن الصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تكلف البلاد ما يقارب 4 ملايين دولار في اليوم. وأوضح أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة البروفيسور المساعد حامد التجاني علي إن الميليشيات التي تستخدمها الحكومة في تلك المناطق تستهلك حجما كبيرا من الموارد المالية. مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبه، شاوري ناس رايب وروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو،
أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج سوشيال ميديا. طبعا عودناكم نطرح كل مرة سؤال في صفحة الفيسبوك وبيجوا الأصدقاء الصفحة صفحة راديو دبنجا بيشاركوا في النقاشات وبقولوا رأيهم يعني بوضوح في القضايا المطروحة. السؤال المرة الفاتت كان حول ما رأيك في احتجاج الحكومة السودانية لهولندا على استضافتها راديو دبنجا وطلبت بوقف نشاط وبس إذاعة دبنجا من هولندا هنا. فجو الناس وساهموا يعني في النقاش, زاروا البوست زي 10,000 وكان في زي 120 شخص علقوا, وفي ناس اعجبوا برضو بالبوست يعني زي 112. فحنقوم هسه نستعرض يعني النقاشات والإجابات. بحييكم, أنا إبراهيم جد الكريم ومعي زميلي صادق مصطفى زكريا. مرحب.
أهلا ومرحب بك إبراهيم, وأهلا ومرحب بالمستمع الكريم. وزي ما قال الأستاذ إبراهيم, نحن موضوعنا الليلة الحكومة السودانية قامت مشهد احتجت للحكومة الهولندية, قالت لها رادي دبنجا ده لازم توقفيه. الحكومة الهولندية ردت لها قالت لها والله أنا لو اتفقت معك ذاته في وجهة نظرك ما بقدر أعمل كده, لأنه نحن في بلدنا عندنا حرية بتاع التعبير, القانون ما بيسمح لي. وده السؤال اللي انطرح على الناس المشاركين.
طيب الناس طبعا انقسموا كالعادة, في ناس واقفين مع دبنجا وفي ناس واقفين مع الحكومة, وبعدين في تعليقات يعني ما واقفة مع ده ولا مع ده, وفي ناس برضو قدموا مقترحات عشان يعني لرادة دبنجا عشان يطور طريقة عمله ويصبح قناة تلفزيونية. وكالعادة يعني برضو في يعني تعليقات فيها شيء من الطرافة يعني برضو. فنبدأ صادق كده, أبدأ لنا بال
أيوة أستاذ إبراهيم. زي ما هو كالعادة أربعة مربعات, الأول مع راديو دبنجا وضد الحكومة, والثاني مع الحكومة وضد راديو دبنجا, والثالث مقترحات لتطوير راديو دبنجا, والرابع تعليقات أخرى. أنا ببدأ بالناس قالوا هم مع راديو دبنجا وضد الحكومة. مثلا ده أبو بكر بيقول تمنياتي لراديو دبنجا بالتقدم, لأنه هو الإذاعة الوحيدة البتبيس قضايا المهمشين, لأنه طيلة حياتنا ما وجدنا أنفسنا في الإعلام السوداني. حفظكم الله أهل دبنجا.
طيب يعني واحد عبد الرحيم النيجيري ده مع الحكومة وضد دبنجا, وبيقول أنا طبعا بستغرب لرد الإخوة المرتزقة عديمي الضمير بأنه الرئيس عميل, فيعني وصف ناس دبنجا بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل وفاقدين للوعي. وبرضو واحد مسمي روحه غبيش 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 قال شنو, ويجيك محمد إدريس يقول لك المصدر الوحيد للحقائق عن أي حقائق تتحدث أيها المرتزق, الحقائق هي ونص وتضليل ولا كذب ونفاق, هذه الحقائق التي تعرفها, والله الحسرة عليكم.
في ما يخص الناس مع راديو دبنجا ده حسن الشيخ قال طبعا لازم تعمل كده, بقصد الحكومة, لأنها بتفتكر العالم كله بشبهة في كبت الحريات والتضليل. يا حكومة السودان أصحي, العالم أصبح حر والفضاء مفتوح وما في زول بينتظر من إعلامك الحقيقة. دبنجا رائدة, أين أنتم من صدقها وبساطتها التي جعلتها محبوبة عند الشعب السوداني؟ بعده في محمد إدريس بيقول دبنجا تكاد تكون المصدر الوحيد لإظهار الحقائق وفتح نظام الإنقاذ في الوقت الأصبحت فيه إعلام السودان منحاز للحكومة ومضلل. نتمنى من دبنجا توسعة عملية الإعلام وتطويره إلى أبعد الحدود.
طيب برضو واحد من الناس الواقفين مع الحكومة, أو أنا بستعرض اثنين, مازن كمال. مازن قال مرات الراديو ده بيجيب أخبار خطأ, يعني أي مواطن قال كلام يبقى هو الصح, يعني في إشارة لأنه دبنجا طوالي بيعتمد عليه الإفادات حقت المواطنين في الأحداث اللي قاعد تحصل في المناطق اللي فيها المشاكل. غبيش 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 تاني يا راجع قال شنو, الغريبة إنه ناس دبنجا عاملين لنفسهم قومة وقاعدة, والله تقول بي بي سي راديو دبنجة ده عبارة عن حكامة ليس إلا ما مرتقى لمستوى الرادي وعلاقته بالرادي زي الطب وسكة حديد. والحكومة لما انطلبت الكلام ده لخير دبنجة كونه يعني يكتفوا بالفتنة. لسوء الحظ أن القائمين على أمر الراديو ليسوا بسودانيين وما بعرفوا معنى الفتنة، مع أنه الكلام حاصل ومعروف. يجيك واحد من المرتزقة يقول لك ده راديو للمهمشين، هتطلعون هسه كده ما سودانيين يا صادق.
أي ما في مشكلة. هنا يجيك لي محمد صالح أحمد يا إبراهيم، ده من الناس اللي واقفين مع دبنجة ضد الحكومة. هو بيقول يعني خلاص الحكومة السودانية انتهت من كل المشاكل السياسية والاقتصادية ومشاكل الفقر والجوع وضرب إنسان دارفور، ورجعت كل الأموال اللي اتسرقت من عوائد البترول، بس فضل راديو دبنجة.
طيب ها أنا يعني برضو عبد الرحيم النيجيري الناس كلهم بعلوا أكتر من مرة يخيل لي واقف مع الحكومة وقال للحكومة الحق في إيقاف راديو دبنجة لأنه يأتي بأخبار كاذبة وتمليك المواطنين البسطة حقائق غير صحيحة وينحاز لمرتزقة دارفور. وإن شاء الله نضافة المرتزقة من جميع قرى دارفور تاني ما في حاجة اسمها راديو دبنجة. وبالأمس القريب أعلن السيد الرئيس وفي خلال الشهور الجاية إعلان دارفور خالي من أي تمرد ولا مرتزقة إن شاء الله. ده كلام عبد الرحيم النيجيري.
سمح لديك الشفيع عبد الله قال شنو وهو واقف مع دبنجة ضد الحكومة، بيقول هولندا هي دولة ديمقراطية بتحترم حرية التعبير، ما زي حكومة السودان التي تغيد الحريات وترى إنه رأيها هو الرأي الوحيد الصحيح والذي من المفترض الناس أجمع تتبعه. لذلك راديو دبنجة في الفترة الأخيرة طفر طفرة جميلة جدا، وهي مداولة للأحداث اللي بتحصل بشهادة من أرض الواقع، ونظرا للحكومة بأنها وتنظر الحكومة لها بأنها بتهدد أمنها، وهو المتمثل في المسكوت عنه. إذا كانت كل الفضائيات السودانية زي دبنجة لما كنا بمثل هذا القدر. وخليني أديك ناصر حارون حاجة صغيرة، قال فرفرة مسبوح لا أكتر، وهذا يعني أنه راديو دبنجة فعل ما لم تفعل أجهزتهم طيلة 26 سنة في وعي المواطن.
خلاص طيب أنا برضو عندي اثنين بستعرضهم وبعدين نمشي نشوف الردود الثانية. محمد دكين واقف مع الحكومة قال ضحك قال ها أنتم مفتكرين أنفسكم مهمين ومين بسمع عليكم كواريكم دي، ما في حد جايب ليها خبر كوركو ساكت والله لم تحركوا ساكن في أحد. وتاني أحمد يوسف بكشة بيقول راديو دبنجة هو الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة وهو أكبر زراع إعلامي للحركات التي دمرت السودان، وهو الذي زرع الكراهية بين الناس والآن يروج للمشاكل. دي اثنين من يعني آخر يعني تعليقين من الناس الواقفين مع الحكومة وضد راديو دبنجة.
نديك أنا برضو اختار لك اثنين إبراهيم من الناس الواقفين مع دبنجة. ده حامد كرزاي قال إنه هو بيظن إنه راديو دبنجة استطاع إنه يعكس وبصورة فعالة كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوداني ليس في دارفور فقط، لذلك الحكومة تريد وقف راديو دبنجة. وراديو دبنجة هو الإعلام الوحيد اللي بيعكس كل أنواع الظلم والقهر إلى العالم الخارجي، لكن هيهات وهولندا دولة ديمقراطية معقولة؟ عندك كم وسيلة إعلامية في السودان من مسموع لمقروء وحتى المرء وتطلب من هولندا إيقاف دبنجة الوسيلة الإعلامية الوحيدة؟ دائما خليل بيقول الراديو الوحيد الذي يبث الخبر بالعامية السودانية، والكلام ده بيتنافى مع مخطط الحكومة. أول شيء هم الدارجية السودانية دي ما عايزيننا، وثانيا أكثر راديو بيبث أخبار المظلومين، لذلك أنتم بقصدنا أن إحنا بنصبح عدو الحكومة الأول. إبراهيم نمشي بعد ده.
أيوة نعم يعني نحن في برنامج سوشيال ميديا والحلقة دي مخصصة لطلب الحكومة السودانية، طلبت من هولندا توقف البث بتاع راديو دبنجة من أراضيها، والناس انقسموا يعني مع الحكومة وفي ناس مع دبنجة، وفي ناس قدموا مقترحات الحقيقة لتطوير عمل راديو دبنجة، وفي ناس عندهم تعليقات أخرى يعني فيها شيء من الطرافة. يعني الجزر ما حنقعد فيه كثير، أنا أخذ لك نموذج واحد من الناس اللي قدموا مقترحات لتطوير دبنجة. واحد اسمه أحمد الطاهر كتب في تعليقه في صفحتنا في الفيسبوك: راديو دبنجة يتقدم كثير في الفترة الأخيرة، أما بخصوص المقترحات من الأفضل أن يكون لديكم فيديوهات معدة بواسطتكم لتوصيل رسالتكم بصورة أفضل وبانتشار أوسع، وكذلك في الصور. أما إذا استطعتم تشغيل القناة التلفزيونية بالصوت والفيديو كمان كما هو موجود في باقي القنوات بطريقة محترفة، ستكون نقلة غير متوقعة وستحقق كل النتائج المرجوة من الإعلام الحر. أنا بكتفي بهذا بس.
أنا إبراهيم من تعليقات أخرى بحاول أقدم لك نموذج. نموذجنا الأول ده علي سليمان، وعلي سليمان ده يعني مضحك شوية، قال انطبق على الحكومة المثل اللي بيقول الكبش البحث السكين، قال تبحث في بلد محكمة العدل الدولية. وفي على الدين إبراهيم قال عجبتني هولندا برد السؤال بشفافية ومهنية عالية، تسلم راديو دبنجا من كل شر.
طيب ده زول هنا الحقيقة شكرنا، وطبعا ما لطيف الزول يعني لما يشكروك هنا، لكن هو ده يعني مساهمات الأصدقاء صفحتنا في الفيسبوك. عيسى الخزامي قال راديو رائع ويمتلك نجوم محترفين في الإعلام، لكم التحية ومزيد من التقدم ونجاح. الراديو الوحيد في السودان يطرح قضايا المواطن.
ده بشير يونس، وأعتقد أنه ده آخر واحد. ده في تعليقات بيقول السؤال هو هل وافقت الحكومة الهولندية على القرار، يعني النهاية الحتمية لراديو دبنجا. في البدء إن هذه الموجة الصوتية أو الوسيلة الإعلامية تعتبر من أشرف الوسائل التي أصبحت تنقل الواقع السوداني والحقائق بكل شفافية وبدون تحيز إلى أي جهة عكس الوسائل الأخرى، سواء كانت مرئية ولا مسموعة، التي تعمل على التضليل ونقل ما لا يعقل عن الواقع السوداني.
دي أخوانا كان حلقتنا الليلة من برنامج سوشيال ميديا حول احتجاج الحكومة السودانية لهولندا على استضافتها لراديو دبنجا، وطلبت يعني إيقاف بث الراديو من هولندا. كان معي زميلي الصادق مصطفى زكريا. قبل نختم نذكر الناس يمشوا صفحاتنا في الفيسبوك اسمها دبنجا سودان، ويشاركوا في النقاشات اللي بيطرحوها هناك حول القضايا اللي قاعد تهم الناس في اللحظة دي. يعني
أشكرك إبراهيم، وبشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى لكم تحياتي وتحيات زميلي إبراهيم جاد الكريم.